الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا ورفع قدركم وأكرمكم، وأشكركم الشكر البالغ على هذه الدعوة الكريمة، وأني أحظى بأن أجلس مع هذه الوجوه الطيبة الطاهرة، وأسمع من هذا الكلام الكبير الذي يعني لا أصل إلى حرف من حروفه، لكن هذا هو شأن الكرام، وهذه هي أخلاق العلماء، وهذا دأب الصالحين وأهل الأدب، ينسون أفضالهم وينسبون الفضل للآخرين. هكذا هي أخلاق أهل التواضع، وهكذا هم الناس الذين انتفعوا بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحيوا سنته وأخلاقه فيهم، فرأوا الخير في الآخرين ومحوا عن أنفسهم أي فضل، ليرفعهم الله. وأبى الله إلا أن يضع ما ارتفع من هذه الدنيا، ويأبى الله إلا أن يرفع من تواضع لأجله. أيها الأحبة، إن أي أمة في تاريخ الوجود، في تاريخ هذه الحياة، في تاريخ الكون، من لدن سيدنا آدم وإلى ما شاء الله بعد هذا الزمان، هذه سنة كونية، أي أمة تحترم عظماءها وتعظم عظماءها ولا تنسى ذكرهم ومجدهم وتاريخهم وحياتهم ومولدهم ووفاتهم؟ لأن الحضارات في هذه الحياة، الحضارات عند الأمم، إنما ابتنت بشخوص، بأفراد، برموز، أيا كان هذا الرمز، فيلسوف، عالم، حاكم، سلطان، فكيف إذا كان هذا الرمز نبي من الأنبياء؟ وكيف إذا كان هذا الرمز نبي الأنبياء وليس من أي الأنبياء؟ نبي كل الأنبياء وسيد كل المرسلين وإمامهم. كيف والأنبياء وليس عوام البشر والمؤمنين به من الناس، إنما الأنبياء المعصومون الذين اختارهم الله وخلقهم لأن يكونوا محل رسالته ومهبط وحيه، كيف وهم يتمنون الأمنية أن يتنازلوا عن نبوتهم لينالوا الشرف الأعظم الأكبر بأن يكونوا أفرادا من أمته صلى الله عليه وسلم وأصحابا له عليه أفضل الصلاة والسلام؟ هذه أمنية جاءت على لسان بعض الأنبياء، تمنى أن يبعث في الزمان الذي يبعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. موسى تمنى ذلك، وغيره من الأنبياء تمنوا أن يكونوا أفرادا تكتحل أعينهم برسول الله، يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده، ينظرونه أمامهم ويسمعون كلماته وينهجون نهجه. ونال هذا الشرف نبي من الأنبياء، مع أنه لم يعاصر النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ذكره وبلغ به مبلغا، وهو سيدنا عيسى عليه السلام، عندما ينزل في آخر الزمان لا ينزل ليكون نبيا بوحي جديد، إنما ينزل بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، وفرد من هذه الأمة ويعتقد أن هذا هو الشرف الأعظم، أنه يكون في دائرة هذا النبي الكريم. هذا الشرف الذي تمناه الأنبياء من الله به عليكم وعلى من سبقكم من المسلمين من آبائكم وأجدادكم وأسلافكم وعلى من سيكون من ذراريكم. هذا الشرف الأعظم الذي حرمه الأنبياء من الله به علينا. ولذلك قال الله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم. والآية التي تلاها علينا الأستاذ جزاه الله خير: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. قال أهل التفسير: إنما ذكر الله عز وجل منهم ليعرف العرب هذا الشرف، ويشير إلى أنه الشرف الأعظم هذا كان منكم، وارتفع به قدركم، وبه اختار الله نبيه منكم، استفزاز لمشاعر العرب كي يلتفوا حول النبي عليه الصلاة والسلام، وكي يستشعروا هذه المنة وهذه النعمة وهذه العظمة وهذه العطية الإلهية. والذي بعث في الأميين رسولا منهم صلى الله عليه وسلم. ولذلك قبل أن نأتي إلى قضية التشريع والشرع واليجوز والذي لا يجوز، هذه سنة كونية، إزداء الفضل لأهله، وهذه سنة حضارية أن الأمم تهتم بعظمائها وبكبرائها وبرجالها. وإن الأمم من قبل أمة الإسلام اهتمت بأنبيائها. وإن القرآن العظيم علمنا هذا المنهج، وأرسل لنا إشارات في آياته الكريمة، وأراد أن يلفت نظر الناس إلى هذه المعاني. وإلا ما معنى أن نقرأ قول الله عز وجل عن سيدنا عيسى عليه السلام حينما يقول، والآية تقول: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. يوم يموت، نعم، نبي، سلام عليه وصلاة عليه. ويوم يبعث حيا، نبي، سلام وصلاة عليه وعلى الأنبياء. أما يوم ولد، عندما ولد لم يكن نبيا، ما جرى عليه إرهاص من إرهاصات النبوة، وإلا ما يبعث الله الوحي إلى طفل رضيع لا زال لم يبلغ أشده، سيد الأنبياء وتاج رؤوس النبيين، بعثه الله بعد 40، 40 سنة إعداد لهذه النبوة، يشق صدره وهو طفل صغير بن سنوات لا يتعدى، ويذهب إلى غار حراء يتعبد هناك وحده في عادة لم يألفها العرب، في بلاد موحشة، جبال مقفرة. وقبل ذلك 6 أشهر وحيه الرؤيا الصالحة، يرى الرؤيا فتكون كفلق الفجر، ويأتيه الوحي ولا زال هناك إعداد واستعداد، اقرأ ما أنا بقارئ، ويضمه: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ما هو شيء سهل هذا، النبوة ليست كلام عادي. ويرسله: واقرأ وما أنا بقارئ. دواء آخر، إعداد آخر، يضمه ضمة أخرى. والثالث يرسله، وآنذاك يتهيأ ليقرأ كلام الله عز وجل، ولنكون بعد ذلك نحن أمة اقرأ. هذه النبوة. كيف السلام؟ القرآن يقول: السلام عليه، على سيدنا عيسى، يوم ولد. ويوم ولد هو ليس بنبي، هو سيكون نبي. هذه عناية قرآنية بمولد الأنبياء. لا يستطيع أن يختلف اثنان على هذا. إنا أنزلناه قرآنا عربيا. ونأتي إلى الآية الكريمة الأخرى في سيدنا يحيى، وسلام عليه يوم ولد. والقضية نفس القضية، يحيى عندما ولد لم يكن نبيا، لماذا يعتنى بالسلام على هذا النبي يوم مولده؟ لا نفهم من هذا إلا لفت نظر للمؤمنين المسلمين إلى العناية بمولد الأنبياء، إلى العناية بالالتفات حول ذكر هؤلاء الأنبياء من أولهم إلى آخرهم. ولذلك يقول سيدنا إبراهيم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. معنى ويعني من محياي إلى مماتي كله لله رب العالمين. سيرة عطرة وسنة عظيمة. وإذا كان هذا في شرع من قبلنا فنحن نرى في السنة الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر شرع من قبلنا ليكون شرعا لنا. عندما يسأل عن صوم يوم الاثنين والحديث مشهور بين الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك يوم ولدت فيه. على الأقل هذا الحديث عمره أكثر من 40 سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث بالحديث لأصحابه، والصوم شرع في المدينة المنورة في السنة الثانية للهجرة. فإذا أردنا أن نقول أن هذا صوم التطوع جاء بعد الفرض، فعلى الأقل عمر هذا الحديث أكثر من 50 سنة. بعد 40 سنة تأتي النبوة ويأتي الوحي، وبعد ذلك بسنوات طويلة يصوم النبي عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين، ليسأل بعد ذلك: يا رسول الله، أنت تتعبد في هذا اليوم عبادة خالصة لوجه الله عز وجل، وقد أمرنا أن نقتدي بك وأن نتأسى بهداك، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. يا رسول الله، هل علمنا الحكمة من ذلك والسبب في ذلك؟ ويقولها عليه الصلاة والسلام، يربط هذا الأمر التعبدي بحدث قبل عقود من السنين، ويقول: الاثنين هذا الذي أنا أصومه سببه ذاك يوم ولدت فيه. السؤال البديهي الذي يطرح نفسه: كيف يربط أمر عبادي بشيء هو حتى قبل النبوة؟ أليس هذا أيضا تكميل للمنهج القرآني في الإشارة الإلهية لمولد سيدنا عيسى ويحيى؟ عندما نسأل: أنتم تحتفلون بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، من أين أتيتم بهذا؟ إذا قلنا: نحن أتينا بهذا من الكتاب والسنة، وهذا طرحنا، هذا الطرح البسيط، من يستطيع أن يرد علينا هذا؟ هذه آيات لا زالت مسطورة في كتاب الله، وهذه أحاديث لا زالت مدونة محفوظة بالسند الصحيح إلى حضرة جناب رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وإن الفقه الإسلامي ابتنى على أمور في بعض مفاهيمه وأبوابه وكتبه وفصوله بأقل من هذه الدلالات، وهو فقه يتعبد به المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها وأجمعوا عليه عبر القرون، وإن هذه الأمة معصومة أن تجتمع على خطأ، فكيف يعني؟ ثم نأتي إلى أحداث أخرى رافقت مولد النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. كانت الشياطين تسرح وتمرح في الأرض وفي السماء، وكان الكهان يتحدثون للناس ببعض الأمور المغيبة، وأحد أسباب تصديق الناس للكهنة الكفرة أن الجن يوحي لهم بعض ما يستمعوا من ما يقال في الملأ الأعلى بين الملائكة، يستلم الكلمة ويخلطها بما شاء من كلمات ويبثها للناس، والناس تصدق وتستدرج بهذا، إلى أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام. ليس البعثة النبوية التي نحن في السيرة النبوية، لنا ثلاثة تواريخ، علماء السيرة يؤرخون إلى قبل البعثة، ثم عندهم تاريخ ثاني قبل الهجرة الذي هو بعد البعثة وقبل الهجرة، ولهم تاريخ ثالث الذي هو التاريخ الهجري الذي يعدونه بعد الهجرة. هذا الحدث ليس بنزول الشرع، لم يقترن منع الشياطين والكهان عن أن تبث كفرها وسمومها وضلالاتها، القياس يقتضي أن يكون المنع مقترنا بالوحي، بالنبوة، بالشرع الجديد، حتى ينطمس هذا الظلام ويظهر هذا النور، وينتهي هذا الضلال ويبرز هذا الهدى. ولكن القضية ليست كذلك، ينسحب الأمر 40 سنة أخرى ليمتنع هذا الضلال بمولده عليه الصلاة والسلام، ويأتي القرآن ليقرأ لنا على لسانهم، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، مع ولادة النبي عليه الصلاة والسلام. نار المجوس 1000 سنة ما انطفأت، لها كهان يعيشون ويموتون على خدمتها، يوقدونها ليل بنهار متواصل، ما انطفأت هذه النار، لا يوم ولا سنة ولا شهر، 1000 سنة. 1000 سنة عمر، ليس بالهين عندك موقد نار 1000 سنة لم تنطفئ شعلته، تخيلوا هذا الأمر، ليس بالأمر الهين. هكذا اعتزازهم بهذه النار، وهكذا هم متفانون في خدمتها. بعد 1000 سنة في مولد الرسول عليه الصلاة والسلام فجأة تنطفئ هذه النار، وحطبها ونارها وأسباب اشتعالها متوفرة، ولكن تنطفئ. هذا أمر ثاني. هذه كسرى، عنوان الطغيان في الأرض يومها، يهتز عرشه، ينشق إيوانه، تسقط الشرف، 14 سارية من قصره وبلاطه تنهدم هكذا بلحظة، بحيرة ساوة للناس يتعبدون ويعني يعتبروها ماء مقدسة، فجأة تغور ولا قطرة ماء. ولو أردنا أن نعد الإرهاصات التي وافقت ولادة النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، هي مبثوثة في كتب السيرة، الآن ليس القصد أن نعدها الآن، القصد أن نريد أن نقول ماذا نفهم من هذه الأحداث. ما لا نفهم منه إلا رسالة واحدة، وهي أن الله أراد، ليس لنا فقط نحن الذين آمنا به عليه الصلاة والسلام، إنما أراد لهذا الكون، بل سن للكون، بل شرع لهذا الكون أن يحتفل بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن كل احتفل على طريقته، ولكن هذا الاحتفال لم يخرج عن صورة واحدة، وهو الفرح بدين الله ونبي الله وشرع الله ورسالة الله، والانقلاب على الكفر والضلال والأوثان والطغيان والظلم والعدوان. هذا احتفال. السماء احتفلت عندما كان الشياطين يسترقون السمع في مولد النبي، قالت كفى، لقد ولد الحبيب عليه الصلاة والسلام. فرحي هو عنوان أن أمنعكم بعد اليوم وإلى يوم القيامة. هذه النار التي كانت تعبد من دون الله احتفلت وقالت لمن يعبدها: إن كنتم تسرحون وتمرحون ألف عام فكفى، لقد ولد الحبيب. وهكذا ما من شيء إلا واحتفل به عليه الصلاة والسلام. الملائكة احتفلوا، بعضهم يبشر البعض. الآن نحن نفهم شيئا من سر قوله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا هو العوالم كلها، عوالم السماء وعوالم الأرض، عوالم الشهادة وعوالم الغيب، كل هذا الكون كان يحتفل به عليه الصلاة والسلام. ونحن نقرأ القرآن وهو يعتني بمولد أنبيائه، ونقرأ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك يأتي من يلومنا على أن نعظم اليوم الذي ولد فيه رسول الله؟ لسنا بهذه الجهالة. ولم يكن الفقهاء والعلماء من قبل بهذه الجهالة حتى يسنوا للمسلمين عمل المولد والاحتفال بالمولد عليه أفضل الصلاة والسلام، والعناية بمولده عليه الصلاة والسلام، والتأليف في الموالد والكتابة في ذلك. ثم ما الضير من أن يجتمع الناس ويتدارسوا سيرة نبيهم عليه الصلاة والسلام؟ أمهات المؤمنين أمرنا بأن يذكرن للناس ما يتلى عليهم، وما يكون أثر هذه التلاوة في بيوت النبوة، لأن رسول الله بين ظهرانيهم. ما المانع أن نجتمع؟ إذا كان الأمر الإلهي في مسحوب إلى قبل النبوة وذكرهم بأيام الله، لما لا نذكر المسلمين بأيام رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ما الحرام في أن يجتمع الناس هذا الجمع في بيت من بيوت الله، يتلون كتاب الله ويصلون على نبيه عليه الصلاة والسلام، ويتناصحون ويتحاببون ويتباذلون ويتجالسون؟ وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين في. ثم إن من أثر الجمع والاحتفال بمولده عليه الصلاة والسلام إحياء هذا النبي في قلوب أمته. نحن للأسف أمة قست قلوبها وجفت نبيها. نصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن انظروا إلى حالنا. نحن نصلي على رسولنا فقط في الكثير الغالب عندما نذكر بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، عندما تستفز مشاعرنا تجاه هذا النبي الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم، عندما يقوم خطيب فيخطب، أو منشد ينشد، أو متكلم يتكلم. ولكن السؤال عندما نجلس مع أنفسنا، لأن هذه الصلوات هي مزية وهي فضيلة، لكن الفضل ليس لنا، لأنها ليست ذاتية، هي بسبب أنا، لأني أصحبك وأنت صالح وأنت تحب نبيك صلى الله عليه وسلم، أنا منتفع من صحبتك وأنت خير صاحب لأن تذكرني وأنا الغافل. لكن لو تركنا هذه وقلنا كم واحد الآن لو وزعنا قصاصة ورق على الحاضرين وما كتبنا فيها أسماء وقلنا هكذا السؤال كالتالي، فقط اكتب رقم، فقط رقم 1, 10, 1,000, 100, 2 رقم، اكتب رقم عندما تجلس في خلوتك لحالك هكذا بدون أسباب، كم مرة تتذكر حضرة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكم مرة تصلي عليه من ذاتك، كم مرة؟ بعض الأخوة كانت إجاباتهم صريحة، 10، يقول 10 مرات يعني في اليوم والليلة من حالي، وبعضهم يكتب 0 وبعضهم يكتب 100 عنده ورد محافظ على ورده، وبعضهم يزيد. امرأة كتبت 1000 في اليوم. طيب أبو 10 وال100 وال1 وال0 وال1000، العبرة بالاستقامة. اليوم أنت صليت 10، لكن كم أنت مستقيم على هذا؟ كم صار لك مستقيم؟ السقف الأدنى 10, 100, 50, 1000. بعد ذلك نحن يعني أرقام هزيلة. إذن نحن بحاجة إلى هذا الجمع، لأن ثبت عندنا جفاء، ثبت عندنا نسيان، ثبت عندنا إعراض. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. والله بعض الأحيان نقرأ نقول يا إلهي، الناس التي جاءت وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وما رأته وتعلقت قلوبها به وذكرته وبكت عليه وصلت عليه وتشوقت لزيارة مدينته، يعني هل يعقل في ناس هكذا؟ يعني اللهم يا ربي، ليست بجاحة على صحابة رسول الله، لكن حال هكذا بس عارف، أيعقل يوجد أناس آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم واستطاعوا أن ينفضوا عنه؟ نعم، عندما نغفل عن رسول الله، سلعة الرسول عظيمة غالية، الله أيضا خلاص، مع أنها لحظة من الصحابة هكذا لحظة، وكانوا في مجاعة وكانوا في قحط، وكان الموت قد أخذ منهم ما أخذ بسبب المجاعة، وكانت أيام عسرة، ولكن لحظة هكذا التفاتة، وبعد ذلك عادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض التفسير قال هؤلاء بعض المنافقين التفتوا إلى التجارة، ليس في الصحابة هذا الأمر، ولكن حتى لو كان هي لحظة، ولعلها بداية إسلام بعضهم، ولكن بمرور الأيام تعشقت قلوبهم وسرت فيهم محبة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى صار أحدهم يشعر أنه إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانشغل بزوجته وأولاده في الحلال المباح المأمور به، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، عد ذلك نفاقا وجفاء، ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كالمجنون، ويمشي في الشارع يصيح نافق فلان نافق حنظلة، ويلتف حول بعض الصحابة عرفوا بإسلامه وحسن إسلامه، واليوم يسمعون منه عنوان للنفاق، كيف هذا؟ كيف يجي؟ وعندما يقول لهم السبب أني أنا عند زوجتي وأولادي أنسى الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس أنا فقط أصلي عليه في اليوم 10 مرات، أنا أنسى. وإذا بعضهم يشاركوا هذا الداء، وإذا مجموعة تدخل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الذي في حنظلة فينا، بعضنا يا رسول الله والنبي عليه الصلاة والسلام يهون عليهم ويبين لهم أن هذه الحياة البشرية فيها حقوق، إن لربك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه، لكن ليس على حساب حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا. إذن أيها الأحبة، من محاسن هذا الجمع ومن محاسن اهتمام المسلمين بمولد النبي عليه الصلاة والسلام وهو إحياء لذكره عليه الصلاة والسلام الذين أمرنا بأن نذكره ونتذكره. هذه الصلاة هي أخص خصوصيات العبادة بين العبد وربه، ومع ذلك لا تصح إن لم تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فيها، لا تصح أبدا إن لم تأتي على التشهد وتقول السلام عليك أيها النبي. وبعض العلماء والأولياء يتذوقون هذا. أكرمني الله بصحبة شيخي في العراق، صحبته في إحدى الليالي التي يقوم فيها، وعلى عادته يقوم الليل دائما، جعلني الله في خدمته. صلى هذا الشيخ ركعتين، ما يعني، وعندما وصل إلى التشهد أنا كنت عند الباب في خدمتي ويصلي وهو عندي في داري، وأنا كنت واقف أنتظر يخلص الصلاة عشان آتيه بشيء. أطال التشهد 5 دقائق، 10 دقائق، ربع ساعة، 3 ساعة، أمر غريب لا غير عادي. تقدمت أنا إلى الشيخ وجلست هكذا خلفه أتسمع إلى سبب صلاته وتأخره، أراه يتحرك فمه. والله أقسم لكم عندما اقتربت عنده وجلست طبعا عنده وقت أكثر من هذا الذي قضى، بقيت أنا هكذا أستمع، كان هكذا في نافلته في الليل أكثر من ساعة، بل أجزم بأنه أكثر من ساعتين على جلسة التشهد هذه، يقول السلام عليك أيها النبي، السلام عليك أيها النبي، السلام، السلام، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك، السلام عليك، السلام عليك أيها النبي، هكذا يتذوق كل حرف مع كل كلمة. أنا هكذا فهمت، لأنه ما هي صيغة متكررة، إنما له وقفة مع هذا. أنا ذاك يعني أين صلاتي من صلاة هذا الشيخ؟ هؤلاء العلماء وهؤلاء الصلحاء أحيوا رسول الله في أنفسهم وتذوقوا هذا السلام الذي أمرنا به في التشهد، والذي لم تصح هذه الصلاة إلا بها، وجلسوا في نوافلهم الساعة والساعتين ليسلموا فقط على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن لا نقبل أن يأتي أحد فيسمح لأن يصنع فجوة بيننا وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، لأننا أمرنا بأن نكثر من ذكره، وقد جاءت الثمرة مقدما، أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم صلاة علي. هذا ليس عبث، هذا كلام ما له وزنه، لأنه لا يستقيم أحد على كثرة الصلاة عليه الصلاة والسلام إلا لأنه هو أولى الناس به عليه الصلاة والسلام. هناك تلازم بين الأمرين، هذا ما يستقيم إلا مع هذا. لولا أن قلبه تطهر ولسانه تنور لم يستطع أن يستقم على كثرة الصلاة عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه هي. قيل للإمام الشافعي وقد رؤي بعد موته بما أدخلك الله الجنة؟ هذا الإمام الذي ملأ الدنيا علما وفضلا فقط، الشافعي إذا قيل خلص سكتت الدنيا. الذي يسمع هذا الكلام لا شك أنه سيقول إن الله رحمه وأدخله الجنة بفقهه وعلمه وخدمته، ويقول لأحد العلماء الصالحين من أتباعه وطلابه والتابعين عندما رآه في الرؤيا ويقول بما أدخلك الله الجنة، قال بصلاتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصيغة التي كنت أردد بها وأقول اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه بعدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. بهذه الصيغة قال رأيت رؤيا الشافعي أن الله أدخله الجنة. أولى الناس بي يوم القيامة، قال من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة، ولو صل ومن صلى علي عشرا صلى الله عليه بها مئة، ومن صلى علي مئة صلى الله عليه بها ألفا، ومن صلى علي ألفا زاحم كتفه كتفي على باب الجنة. هذه حديث صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما من الأيام والبشر في وجهه، السرور كان يعرف فيه صلى الله عليه وسلم، فقيل يا رسول الله إنا لنرى البشر في وجهك، فقال عليه الصلاة والسلام وكيف لا أفرح، كيف لا أسر، وقد أتاني جبريل آنفا وقال لي يا محمد أما يرضيك أنه من صلى عليك من أمتك مرة صلى الله عليه بها عشرة، ومن سلم عليك مرة سلم الله عليه بها عشرة؟ فرح الرسول عليه الصلاة والسلام، فرح ليس لأنك أنت تصلي عليه، بل فرح لأن الله يصلي عليك عشر مرات، فرح لك، هو لا يحتاج إلى صلاتك لأن الله قد صلى عليه وقبلك في الأزل، وهو لا يحتاج إلى صلاتك إن كنت أنت تصلي وأنت مذنب فقد صلت عليه الملائكة قبلك وهي معصومة عن الذنوب. إن الله وملائكته، لا يوجد أمر في القرآن الكريم أمرنا به، أمرنا بالصلاة، أمرنا بالزكاة، أمرنا بالحج، أمرنا بالمعروف، لا يوجد أمر إلهي في القرآن الكريم امتثله الله وملائكته قبل أن يأمر عباده إلا الصلاة عليه، عليه أفضل الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي ليقطع منة العباد على نبيه، وليعلمهم أن صلاتكم عليه لأجلكم وليس لأجله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومع هذا عندما صليت مرة صلى عليك الله، ليس مرة إنما عشرة، وأنت مخلوق عبد تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وجزاء هذا أن الله يصلي عليك، وشتان شتان بين صلاة عبد وصلاة المعبود، وبين صلاة المخلوق وصلاة الخالق. هذا هو منهج إلهي، منهج تشريعي، منهج إسلامي في غلق الفجوة بين النبي وأمته، في إدامة الصلة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته. ولذلك الاحتفال بالنبي عليه الصلاة والسلام هو أحد هذه الأسباب التي تضيق الفجوة بين هذا النبي الكريم وبين هذه الأمة التي أعرضت عنه ونسيته وانشغلت، بل استدرجت ببعض الأمور عنه عليه الصلاة والسلام. نحن للأسف في بعض الأحيان صرنا كما أولئك في بعض الأشياء، كأننا حاشاكم، ليس كأنه وليس هكذا، كأنه نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، لا أقول نكفر إنما نهمل بعض. أؤمن بأنه أصلي في المسجد دين، أؤمن صلاة الجماعة سنة، أؤمن بأن السواك سنة، ألتزم بهذه السنن، هذه السنة وهذه السنة وهذه السنة، ولكن هناك سنن أخرى دعينا لها كانت من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نعملها. وإذا كانت هذه السنة بعضها واجبات ما نعملها، لا يعقلها أؤمن بشيء وأهمل شيء، لا لا يجوز. كما هذه سنة هذه سنة. الآن هذه بعض الناس يقولون المولد النبوي بدعة، وعلى ضوء الآيتين التي سبق ذكرها والحديث الشريف هي داخلة تحت أمر السنة، والحكم على الشيء فرع تصوره. أبدا هي ليست ببدعة، بل القول الصحيح الدقيق أنها سنة، لكن صورة هذه السنة الخلاف. الأصل متفق من حيث المفهوم، واضح الأصل، إنما الوصف هو الكلام في الوصف وليس في الأصل. فإن كنت أنت تريد أن تحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم بأن تصوم الاثنين مبارك، وإن كنت تحتفل باجتماع المسلمين مبارك، هذه أوصاف، أنت اعتنيت بالأصل وأقمت الأصل. وإن كنت تحتفل بالنبي عليه الصلاة والسلام من خلال إطعام الطعام مبارك، وإن كنت تريد أن تحتفل بالنبي عليه الصلاة والسلام بأن تنقلب على الكفر كما يفعل المجاهدون الآن في العراق، وصلني خبر أنهم في 12 ربيع الأول احتفالهم كانوا يحتفلون كل سنة بالنبي عليه الصلاة والسلام كما أنتم تحتفلون، عندما ضيق عليهم الكافر المحتل كان احتفالهم بالجهاد، وكانت الليلة التي يحتفلون فيها في مولد النبي عليه الصلاة والسلام ليست بالصلاة عليه وبقراءة شمائله، إنما كانت بغزوة من غزواتهم في سبيل الله. عملت بالأصل، وإن كان تريد أن تحتفل بأن تتصدق على الفقراء مبارك. أنك المهم أنك تعتني بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، هذه قضية. وإذا أردنا أن نقترب أكثر، يجب أن تكون كل أيامنا هي أيام مولد للنبي عليه الصلاة والسلام، وحياة لنا، حياة لنا، لأن ذكره حياة لنا. استجيبوا لله، بعد إيش قال القرآن؟ وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، دعوته حياة. من حقنا أن نفرح بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال أحد الصالحين كما موجود في بعض كتب السيرة، قال كنت في ليلة المولد أطعم الطعام وأجمع الفقراء وأكرم الناس وأعمل الخيرات ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. قال في سنة من السنين كأنه سمعت كلام من الناس، قلت عندما أكملت كل هذا الخير قبل أن أضع رأسي على الوسادة، قلت يا رب شوفني هل هذا عملي مقبول مردود، إيش موقفي هذا؟ يقول هو، يقول فنمت تلك الليلة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فقلت يا رسول الله هذا عملي، أنا عمل كذا هذا، فما تقول يا رسول الله؟ يقول فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرح بنا فرحنا به. وهذا مقبول الكلام، لأنه مندرج تحت آية كريمة، قل بفضل الله ورحمته. المفسرون فسروا رحمته الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله سماه رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا. نفرح، ليه ما نفرح؟ والله نفرح. فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لا أريد أن أطيل عليكم ولا أريد أن أثقل عليكم، بارك الله فيكم وفي جمعكم وفي أخوتكم، وافرحوا بنبيكم وأحيوا فرحة النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتكم، وازرعوها في أبنائكم في أطفالكم. عندما يشب لن يكون في قلوبهم جفوة. انظروا إلى الجيل الذي قبلكم والأجيال قبلكم اللي هم الآن الشياب الآن الموجودين، هم أحسن منا، هم عندهم فطرة. هؤلاء إذا فقط ذكرت الرسول بكى وربما اهتز شوقا للرسول عليه الصلاة والسلام، ونحن كالجبال القاسية. ألف مرة تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عبالك عندي شيء، أنا أعوذ بالله من شر نفسي. السبب هو مسلم وأنا مسلم، نبي كما هو نبيه، لكن هو حظى ببيئة صالحة رضعته حب النبي مع الحليب منذ أول يوم، وربى ونشأ وهو بالفطرة الصالحة. بعضهم يروي ويحكي في شبابه يعصي الله وهو يبكي خوفا من الله وحياء من رسول الله، هو في معصية ولكن له قلب حي. نحن سبحان الله لا قلب ولا قالب، صرنا بسبب الجفوة. ولذلك احيوا هذه المعاني في قلوب أطفالكم ونسائكم وأنفسكم، ولنذكر بعضنا البعض لأنها دعوة حياة. حياة قرأنا عندما دخلنا هذه المدينة الطيبة المباركة رقعة هكذا، كلمة عجيبة لطيفة: إذا لم تطب في طيبة عند طيب به طابت الدنيا فأين تطيب. أنا على قياس هذا الكلام، إذا لم نفرح برسول الله، إذا لم نحن في الفقه الإسلامي شرع لنا أن نفرح بالمولود ونعمل له العقيقة ونذبح له الذبيحة ونطعم الطعام ونصنعها في الحلوى ونوزع صدقات ونوزن شعر هذا المولود بالذهب والفضة ونطعم ونفرح، وهذا المولود احنا ما نعرفه، راح يكبر يصير كافر خبيث عدو للإسلام مرتد فاسق ظالم، ولا مولي مؤمن صالح ما نعرفه لسه بعده أيام من ميلاده، ومع ذلك سن لنا أن نفرح به وأن نعمل له العقيقة. وسنة العقيقة بالإجماع بين المسلمين، لا يختلف على هذا اثنان، لما لا نفرح بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ نفرح ونشجع على هذا المفهوم ونزرع هذه الثقافة، ولا نزرعها بدعا، إنما أمامنا هذه، ما جئنا بشيء، هذا الكون فرح والأنبياء فرحوا والقرآن اعتنى بمولدهم والرسول عليه الصلاة والسلام كذلك، لما لا نعمل ذلك؟ تقول الصحابة ما عملوا، الصحابة ما يحتاجوا يعملوا، الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي بدمهم، الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قلوبهم، هم في كل لحظة وليس يوم في السنة، هم في كل لحظة عندهم مولد، هي اللحظة اللي يغيب عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذكرهم عن محياهم موت عندهم. قال أنس رضي الله عنه: ما فرغنا من دفن رسول الله وما نفضنا التراب من أيدينا حتى أظلم من المدينة كل شيء، قال حتى أنكرنا قلوبنا. وكأنه أنظر إلى قلبي أنا ذاك المؤمن كأني لست بمؤمن، اسمي مسلم ولا كأني مسلم، هذا القلب الذي كان عامر وينه انطفى، وين النور؟ أظلم كل شيء عنهم. لك ما يحتاجون، السلف ما كان يحتاجون إلى، إحنا الآن نستفز الناس ونجمع الناس ونتكلم لأن الداء صار مكشوف مفضوح، جفاء كبير. والدليل هذا هذه قصاصة الورقة، الجواب احفظوه في أنفسكم على هذا السؤال، السؤال عندي والجواب احفظوه في نفوسكم، وكونوا صادقين مع أنفسكم، تستقيم على كم ومن ذاتك وبدون مسببات، لكي تعرف كم لهذا النبي حصة في قلبك، بعد ذلك ستجعل كل أيامك احتفال به عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على نبيك الكريم ورسولك العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صل عليه صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات في الحياة وبعد الممات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم صل على نبيك حتى ترضى، وصلي عليه حتى يرضى. اللهم صل عليه صلاة دائمة، اللهم صل عليه صلاة كاملة، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة يتبعها روح وريحان، ويعقبها مغفرة ورضوان. اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم بعدد كل داء ودواء، وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا كثيرا. اللهم صل على نبيك الكريم ورسولك العظيم، واحفظ هذه الوجوه الطيبة وهؤلاء المؤمنين، واحفظنا واحفظ قلوبنا، واجعل ذكره في قلوبنا وألسنتنا عليه منك أفضل الصلاة والتسليم، وارحمنا برحمتك علينا، وارزقنا شفاعته يا أكرم الأكرمين، واسترنا يوم العرض الأكبر، ولا تجعلنا ممن ينادى عليه ثم يقال إنهم ليسوا أمتك. اللهم اجعلنا من أمته، واحشرنا في زمرته. اللهم أكرمنا بمحبته ومحبة أصحابه وأهل بيته. اللهم ألف ذات بيننا، واجمعنا على كلمة سواء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.